التي استمعنا إليها من كلام المؤلف رحمه الله هي في بيان الأنكحة الفاسدة، الأنكحة الباطلة التي حرمها الإسلام ولم يبحها للمسلمين لما فيها من تفويت مصلحة النكاح، ولما فيها من إلحاق الضرر بأحد الزوجين إما بالمرأة وإما بالرجل، ولما فيها أيضا من إلحاق الضرر بالذرية أي بالأسرة. ولأنها تفوت أعظم مقصد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الذي هو من منافع ومقاصد الزواج، حيث قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأيضا قول الله عز وجل في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالزواج الذي يحقق مثل هذه المصالح ويرعى مثل هذه الغايات ويحقق هذه المنافع المتبادلة بين الزوجين ويعود نفعها بالدرجة الأولى إلى الأسرة ثم إلى الأمة هو الزواج الشرعي المعروف، وهو أن يتزوج الرجل المرأة التي يريدها وتريده من غير إجبار بصداق معلوم وبحضور شهيدين، ويكون الغرض منه هو إتمام حياة المرء مع هذه المرأة، وهي كذلك إلا أن يحدث ويقع شيء من شأنه أن يمنع تواصل هذه الحياة أو يعكر صفو الحياة الزوجية، فحينئذ كما لا يخفى عليكم شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق الذي أباحه الله عز وجل، ولا يمكن للناس أن يحرموا الطلاق أيضا لما فيه من المنافع ولما فيه من رعاية المصالح، مصالح الزوجين ومصالح الأمة. ولهذا فليس ثمة رابطة قوية من شأنها أن تحفظ الأنساب وتحفظ الأولاد وتحفظ الأمة من الانحلال والضياع من رابطة الزوجية التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه على الشروط المعلومة، وما سواها فإنه سفاح، وما سواها فإنه تمتع يفضي إلى الإخلال بمثل هذه المصالح، بل ويلحق الضرر إما بالشخص نفسه أو بالمرأة أو بالمجتمع عموما. ولهذا لما جاء الإسلام وجد الناس على أنكحة أو على أنواع من الأنكحة معروفة عندهم، والزواج الذي شرعه الإسلام كان موجودا في الجاهلية، ولكن هو نوع من أنواعه. وأما الأنواع الأخرى والأقسام الأخرى فقد أبطلها لما فيها من الضرر. ولهذا لما جاء الإسلام وجد العرب على بقايا من الأخلاق والأداب والمعتقدات، ومعظمها كان على فساد بين وهو باطل، هذه أبطلها الإسلام وبين عوارها وفسادها وعوضهم بما يصلح لهم في عاجلهم وآجلهم، لأنها من وضع الحكيم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبقيت عند العرب في ذلك الوقت بعض الأخلاق والأداب التي كانوا عليها، فأقرهم الإسلام عليها. فعرف العرب مثلا بإكرام الضيف، والإسلام أقر هذا وزاده توحيدا وجعل له ضوابط أخرى ورغب فيه. وكذلك فيما يتعلق بعادات الناس وأحوالهم وأمور معاشهم كالزواج مثلا. وقد كان يعرف مثلا في الجاهلية من أنواع الأنكحة الفاسدة الباطلة ما يعرف بزواج الخدن، وهذا أشار إليه الله سبحانه وتعالى في قوله ولا متخذات أخدان. والخدن هو أن يأتي الرجل إلى المرأة في السر يجعلها كالصاحبة له دون عقد ولا مهر ولا شهود. وكانوا يقولون يعني ما كان مستترا وما كان في الخفاء فلا عيب فيه، والذي كانوا ينفرونه ويمقتونه هو ما كان في العلن، أما الذي يكون في السر فهو عندهم مشروع وجائز. فكان الرجل يختلي بامرأة ويقضي حاجته منها وهي راضية بذلك فهي كالصاحبة له، ولكن لا يمكن أن يكون هذا زواج يحقق مثل هذه المصالح التي شرعها الإسلام، لأنه لو قضي بينهما بولد كيف يكون مصيره؟ ثم زيد على ذلك هو يأتي إليها عند الحاجة فقط، أما أن يرعى أحوالها وشؤونها وينفق عليها ووفر لها السكنة فهذا لا يكون عنده. وهذا شبيه بالبغاء يعني بالزنا، فحرمه الإسلام. وكان عندهم أيضا ما يعرف بزواج البدل. زواج البدل يعني أن يقول الرجل، هذا كان في الجاهلية، وبعض صور هذه الأنكحة لا تزال موجودة إلى يوم الناس هذا، لكن كلها من جنس الزنا والفاحشة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فكان في الجاهلية يعرف عنده ما يسمى بزواج البدل. يأتي الرجل إلى الرجل ويقول له تنازل لي عن امرأتك وأنا أتنازل لك عن امرأتي وأزيدك أعطيك شيئا. فكان يعرف هذا بزواج البدل، وهو طبعا من المقت ومن الفاحشة البينة ومن سوء الأخلاق والآداب التي كان عليها الناس في ذلك الوقت، فحرم الإسلام مثل هذا النوع من الزواج. وكانت عائشة تقول أن أنكحة الجاهلية على أربع، منها زواج الناس اليوم، وهو أن يقصد الرجل المرأة فيخطبها وينكحها لنفسه بحضور وليها والشهود وإعطاء المهر أو ما يسمى بالصداق. وهناك نكاح آخر كان معروف أيضا في الجاهلية ما يسمى بنكاح الاستبضاع. نكاح الاستبضاع هو أن الرجل إذا كانت تحته امرأة لا تلد وكان يرغب في الولد ويحب الإقامة معها لا يطلقها، لما تحيض وتبرأ من حيضتها يأتي بالرجل فيأتيها، فعندما تحمل يقول للرجل انتهت مهمتك وتصبح بعد ذلك امرأته، فإن كان الولد نسبه إلى نفسه. وهذا أيضا لا شك أن العاقل والفحل لا يقبله فضلا عن المسلم الغيور، وهذا كان موجودا في الجاهلية. وكان أيضا من أنكحتهم الفاسدة التي كانوا عليها أن المرأة يقصدها نفر من الرجال دون العشرة فيضعونها الواحد تلو الآخر، ثم بعد ذلك إذا حملت استدعتهم، يعني استدعت هؤلاء الذين وقعوا عليها، ثم هي تخير من يكون أو إلى من ينسب هذا الولد الذي في بطنها، فتقول هو ولدك يا هذا، ويقبل ذلك ولا يمتنع منه. وهذا لا شك أن فيه تضييع وعبث بالإنسان، لأن هذا الولد قد لا يكون له وقد يكون من غيره، ولكن يقبله على مضض ما دام رضي بالوطع وقبل بالزنا، فإنه إذا نسب إليه الولد يقبله. وهذا أيضا نكاح كان معروف في الجاهلية فأبطله الإسلام. وكان هناك نكاح آخر هو شبيه بهذا ولكن هو من فعل البغايا، كانت النساء في الجاهلية الجاهلية عندهن بيوت أو ما يعرف الآن ببيوت الدعارة، يجعلون رايات أعلام تعرف بها على بيوتهن يقصدهن الرجال، فإذا حملت تلك المرأة بعد ذلك يأتون بهؤلاء الناس الذين كانوا يدخلون إلى هذه إلى هذا البيت، ثم بعد ذلك ينظرون وجه الشبح إلى من يشبه هذا الرجل أو هذا الولد، فإذا كان يشبه رجلا ما في بعض صفاته أو في هيئته أو في لونه ألحقه به، فكان هذا أيضا من الزواج أو من الأنكحة التي هدمها الإسلام، ولم يجز لهم إلا ما هو معروف أو ما جاء به الإسلام، وهو أن يقصد الرجل المرأة بالشروط التي ذكرناها أنفا والمعروفة في شريعتنا. والمؤلف رحمه الله لم يتكلم عن هذا، لأن هذا في الحقيقة قد ذهب مع مجيء الإسلام، ولكن بقيت هناك بعض الأنكحة التي نهى عنها الإسلام وأبطلها، وكان في أول الأمر يعني في بداية الأمر مشروعة، أي شرعها الإسلام للرجال لحاجة وضرورة كانت في ذلك الوقت. من هذه الأنكحة نكاح المتعة، وقد بدأ به المؤلف رحمه الله فقال: ونكاح المتعة منسوخ. ما هو نكاح المتعة؟ المتعة في اللغة هي الانتفاع، وفي الشرع قالوا نكاح المتعة هو نكاح مؤقت إلى أجل بأمد معلوم أو مجهول، هو عبارة عن نكاح يعني عن زواج مؤقت، أي يشترط له التوقيت أو التعقيد بالأجل، سواء كان ذلك الأجل معلوما أو مجهولا. فصورته أن يأتي مثلا الرجل إلى المرأة أو إلى وليها يقول له: زوجني ابنتك لمدة شهر أو سنة أو ثلاث أيام وما إلى ذلك، أو يقول له: زوجني ابنتك على أن أطلقها لأجلي، يعني أن أردها لك إلى أجل غير معلوم، فهذا سمي بنكاح المتعة، وسمي بالمتعة لأن الإنسان ليس له مقصد في ذلك إلا أن يستمتع بالمرأة، فإذا قال ثلاث أيام أو شهر فليس له مقصد في الإنجاب، في إنجاب الأولاد أو رعاية شؤون المرأة أو شيء مما هو معروف من مقاصد النكاح، أو أنه يجد مودة متبادلة بينه وبين الزوجة، اللهم إلا أن يقضي حاجته، فلذلك سمي بنكاح المتعة. ونكاح المتعة ليس فيه أو عليه ما يترتب على الزواج من طلاق أو ظهار أو إيلاء أو عدة، ليس له شيء من ذلك، يعني إذا تزوج المرأة زواجا يعرف بزواج المتعة ليس هناك طلاق، لأنه سوف ينتهي ذلك الارتباط بينه وبين المرأة بانقضاء المدة، إذا فليس له أن يطلق، بل حتى أن يكون مرض بينهما لا يكون، حتى لو مات أحد الزوجين في هذه المدة التي كانت بين الزوجين فلا يكون بينهما توارث، اللهم إلا الاستبراء، يعني بعد أن تنقضي المدة إذا كانت هذه المرأة ممن تحيض فإنها تستبرئ بحيضتين، تستبرئ بحيضتين يعني حتى إذا تزوجت زواجا آخر يعني زواجا شرعيا أو زواجا متعة تكون قد تزوجت وليس في بطنها جنين، ولهذا تستبرئ بحيضتين. وأكثره عند الشيعة الإمامية 45 يوما، يعني هم يتزوجون لهذه المدة، ولهذا قالوا في الاستبراء إذا لم تكن المرأة ممن تحيض تبقى 45 يوما، فإذا قضت 45 يوما جاز لها أن تعقد عقدا آخر، يعني أن تتزوج إما زواج مدعى أو زواجا شرعيا، هذا عند الإمامية، الإمامية هم الشيعة ولا يزالون إلى يوم الناس هذا يجيزون مثل هذا النوع من الزواج، وهو زواج المتعة، والحقيقة أنه أشبه بالسفاح، يعني أشبه بالزنا، ولقد كان مشروعا في أول الإسلام لأسباب ولأن الحاجة كانت تدعو إلى ذلك. ثم بعد ذلك لما زال أو زالت تلك الأعذار وانقضت تلك الأسباب، حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاح المتعة تحريما أبديا، كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال علماء الإسلام أن حكم زواج المتعة حرام وهو باطل، نكاح المتعة باطل. وقد اتفق على ذلك علماء الأمصار في شتى البلدان من أصحاب الرأي والحديث كالإمام مالك رحمه الله وأصحابه من علماء المدينة، والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وسفيان الثوري والإمام أحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور وداود والطبري وغيره من علماء الإسلام. حتى حكى ابن هبيرة رحمه الله إجماع علماء الإسلام على أن نكاح المتعة باطل، على أن نكاح المتعة باطل. والشيعة عندهم جائز للأمور التي سوف نذكرها بعد قليل. وقد حكى ابن قدامة رحمه الله قال القول بتحريم زواج المتعة هو قول عامة الصحابة والفقهاء، وهو القول الصحيح عنه. والمبطل يعني في نكاح المتعة ما هو؟ هو التأجيل الذي يكون في العقد، التأجيل الذي يكون في العقد. يعني لما يقول زوجتك ابنتي لسنة مثلا أو شهر أو ثلاثة أيام، فهذا هو المبطل. لكن يعني إذا صرح به، لكن إذا لم يصرح به كأن مثلا ينوي الزواج بهذه بتلك المرأة وهو يقصد فراقها وطلاقها بعد مدة معينة، فهذا لا يسمى بنكاح المتعة. وفي جوازه خلاف نذكره بعد قليل. فهمتم الفرق والضابط؟ بمعنى أن نكاح المبطي الشيء الباطل في نكاح المتعة إذا صرح بالتأجيل عند العقد، يقول مثلا زوجني ابنتك على شهر أو على سنة، لكن هو لو أراد أن يتزوجها لكن دون أن يذكر وأن يصرح بالتأجيل، يعني ناوي في قلبه بأنه سوف يفارقها مثلا ثلاث أشهر أو سنة أو ثلاث أيام، فهذا في الحق ليس بمبطل. ولكن ذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله قال إلى بطلانه، قال لو كان العقد بهذه الصورة حتى ولو كان ذلك في قلبه يعني يقصده نية، فإن هذا النكاح أو عقد النكاح يكون باطلا لأنه أشبه بنكاح المتعة، لأنه أشبه بنكاح المتعة. وهذه مسألة سوف نذكرها إن شاء الله بعد قليل، هل يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بقصد طلاقها أو لا، كما هو حاصل الآن لكثير من الشباب مثلا الذين يقصدون البلاد الكافرة مثلا من أجل أن يتحصلوا على الأوراق التي تثبت إقامته في ذلك البلد، فإنهم يتزوجون لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلقون المرأة أو مدة إقامتهم في الدراسة هناك، فإذا انتهوا من دراستهم طلقوا تلك المرأة. فهل يصح مثل هذا الزواج أو لا يصح؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم نذكره إن شاء الله بعد قليل. ونكاح المتعة لا خلاف بأنه جائز عند الشيعة الإمامية، يعني عند الروافض، ولكنه أيضا قال بعض أهل العلم أن جواز نكاح المتعة قال به بعض العلماء بل مروي عن بعض الصحابة. وممن روي عنه القول بجواز نكاح المتعة أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ولكنه قول مروي عنهما ولم يصح نسبة ذلك إليهما. وأكثر من عرف بالقول بجواز نكاح المتعة هو عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان قرآنها. ولذلك اختلف العلماء في مذهب ابن عباس في نكاح المتعة، هل هو ممن يقول به مطلقا أو ممن يحرمه مطلقا أو ممن يبيحه للحاجة والضرورة. وخلاصة القول أنه نسبت لعبد الله بن عباس في نكاح المتعة ثلاثة أقوال. القول الأول الإباحة مطلقا، أنه كان يراه جائزا مطلقا، وهذا ثابت عنه عن عبد الله بن عباس، ولكن ثبوت القول عن الصحابي لا يدل على جوازه، لأن الصحابي قد يحفظ شيئا مثلا في أول الأمر ثم لا يبلغه بعد ذلك النسخ، فتكون الحجة في قول غيره وليس في قوله هو، لأن الذي علم حجة على من لم يعلم. ولهذا ثبت القول عن عبد الله بن عباس أنه كان يرى أن نكاح المتعة جائز مطلقا، هذا قول واحد. القول الثاني الذي ينسب إلى عبد الله بن عباس وهو أنه يرى أن نكاح المتعة جائز عند الضرورة أو عند الحاجة إليه. مثال ذلك أن يكون الرجل مثلا في 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 بلاد مغرب لأجل معلوم، يعني يريد أن يبقى بها سنة لحاجة مثلا لدراسة أو لتجارة، ثم خاف على نفسه من الوقوع في الزنا، قال فهنا يجوز أن يلجأ إلى هذا النوع من الزواج فيتزوج هذا الزواج المؤقت، ثم إذا قضى حاجته وعاد إلى بلاده طلق تلك المرأة وتركها. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، يعني رخص في ذلك، فقال له مولى له، يعني كان مولى من موالي عبد الله بن عباس حاضرا في المجلس، فقال إنما ذلك في الحال الشديدة وفي النساء قلة ونحوه. يعني هذا ذكر عبد الله بن عباس بأن زواج المتعة يرخص فيه في الحال الشديدة لما يكون الإنسان محتاج إلى ذلك ولا يتمكن من الزواج أو الإقامة في ذلك البلد، أو في قلة النساء، يعني إذا كان عدد النساء قليل أو نحو هذا. فلما قال له مولاه هذا الكلام قال عبد الله بن عباس نعم، فقالوا هذا فيه دليل وهو أثر صحيح رواه البخاري في صحيحه على أن عبد الله بن عباس كان يرى أن زواج المتعة مرخص فيه عند الحالة الشديدة وعند الضرورة، وكان يقول والله ما أحللت منها، أي من نكاح المتعة، إلا ما أحل الله من الدم والميتة ولحم الخنزير، أي عند الاضطرار. لما لبوه بذلك قال ما أحللت منها إلا ما أحل الله عز وجل من الميتة والدم ولحم الخنزير، وهذه الأمور معروفة أنها محرمة، لكن الله سبحانه وتعالى أحلها عند الاضطرار كما قال الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وفي آية فإن الله غفور رحيم. هذا القول الثاني. والقول الثالث معروف عن عبد الله بن عباس وهو التحريم مطلقا. هناك قول ينسب إلى عبد الله بن عباس وأنه يرى أن نكاح المتعة محرم مطلقا، والقولان الأولان ثابتان عنه بخلاف القول الأخير وهو أن عبد الله بن عباس يرى أن نكاح المتعة محرم تحريما مطلقا. هذا القول غير صحيح النسبة إليه كما حققه العلامة الألباني رحمه الله وقبله الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار، فقد ذهب إلى تضعيف جميع الآثار التي وردت عن عبد الله بن عباس في القول بأن نكاح المتعة حرام. فالصحيح المنقول عن عبد الله بن عباس هو القول الأول والثاني، أي أنه يرى الإباحة مطلقا، والثاني أنه يرى الجواز عند الضرورة، والقول الثاني هو الأرجح لأنه تدل عليه الأحاديث الصحيحة. ولكن كما قلنا لا يمكن اعتبار قول عبد الله بن عباس حجة في ذلك لأنه قد علم الجواز ولكن لم يعلم بعد ذلك بأنه منسوخ، ولذلك قال المؤلف ونكاح المتعة منسوخ، هذا إشارة إلى أنه كان مباحا كان جائزا في أول الأمر. وأما دليل تحريم نكاح المتعة فقد ورد آثارا كثيرة لسيما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمل الصحابة على ذلك منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر، بل إن بعض العلماء استدل بآية في القرآن الكريم على تحريم نكاح المتعة وهي قول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدول. وجه الدلالة في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين الحافظين لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والذي يبيح لنفسه نكاح المتعة لا شك أنه ملوم وأنه عادل، يعني باغ في هذا، لأن الذي يعقد أو الذي يتزوج مثل هذا الزواج الذي هو نكاح المتعة لا تكون المنكوحة زوجة ولا من ملك اليمين، وإنما هي شبيهة بالصاحبة أو بالأخدان اللائي نهى الله سبحانه وتعالى عن مصاحبتهن. فبعض العلماء استدل بهذه الآية على أن النكاح المتعة حرام، لأن هذه المنكوحة في نكاح المتعة لا يمكن عدها لا من ملك اليمين ولا من الزوجات، لأن الأصل في الزواج هو دوام العشرة، ونكاح المتعة ليس فيه دوام العشرة، وإنما فيه غرض واحد هو تحقيق الاستمتاع وينقضي بالأجل، وفيه من المفاسد ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونكاح المتعة منسوخ، يفيد كلامه أنه كان جائزا في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. والنسخ معروف في الشريعة، النسخ يقع في كتاب الله. بمعنى ما معنى النسخ؟ هو أن يبطل العمل بالحكم الأول ويعمل بالحكم الثاني. ولكن كيف نعرف النسخ من المنسوخ؟ إذا وجد دليلان متعارضان وعرفنا أن هذا متأخر عنه في النزول، يعني جاء بعده، لا شك أن النسخ هو المتأخر، والمنسوخ هو الذي نزل أولا. رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متأخر عنه في النزول، هذا تعريف العلماء للنسخ. والنسخ يقع في الكتاب، يقع في القرآن، ولهذا وجدت آيات في القرآن الكريم منسوخة. والنسخ يقع لفظا ويقع معنى، ولهذا تجدون بعض الآيات في القرآن نقرأها اليوم ولكن العمل بها منسوخ، وأحيانا نجد أن المنسوخ أن آية المنسوخ ما نسخ رفع، فتجد الحكم باقي والآية غير موجودة، وأحيانا تجد العكس. والنسخ أيضا وقع في السنة، وتكلم العلماء عن مسألة وقوع النسخ، هل السنة تنسخ القرآن أو القرآن ينسخ السنة، والصحيح أن السنة تنسخ القرآن، كما يجوز أنها تخصص العام وتقيد المطلق فإنها أيضا تنسخ القرآن، فالقرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة وهكذا. أما نسخ زواج المتعة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، من ذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث صبرة الجهني أو صبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني قد كنت آذنت لكم في الاستمتاع من النساء، كنت آذنت لكم، إشارة إلى الجواز، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن زيارة القبور في ابتداء الأمر لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الناس الوقوع في الشرك، لما لم تستحكم فيه العقائد الصحيحة كان يخاف عليهم أن يقعوا في الشرك لكثرة زيارتهم للمقبور، ما خاف أن يقعوا مثلا في دعاء الميت، دعاء المقبور والاستغاثة به والدعاء عنده، لكن لما استحكمت فيهم العقائد الصحيحة قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المدعى كالحديث السابع، قال: يا أيها الناس إني قد كنت آذنت لكم في الاستمتاع من النساء، ثم قال: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، يعني من كان وقع منكم في ذلك فليخلي ذلك، يعني لا يعود إلى تلك المرأة إلا أن يتزوجها زواجا شرعيا، وإن كان أعطاها صداقا أو سمى لها صداقا فلا يأخذ منه شيئا، كما قال الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. هذا في كل ما كان الإنسان يأتيه وهو جاهل بالحكم، فإذا انتهى فله ما سلف، لكن إن عاد كما قال الله عز وجل فسينتقم الله عز وجل منه. ومن الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة ما ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها. سلمة بن الأكوع أحد الصحابة الكرام قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، آثاره هو عبارة عن مكان يقع شرق مكة بنحو 60 كيلو، يعني من جهة إحرام الحجيج في مكان يسمى قرن المنازل. وقد عام أوطاس هذا كان في غزوة حنين أو بعد غزوة حنين. ففي ذلك المكان وفي ذلك العام سمي بعام أوطاس، لما كانت تلك الغزوة دارت في أوطاس، هذه يعني معركة كبيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، كانت من آخر غزواته صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك الوقت للمسلمين في المتعة 3 أيام. وهذا بيان للعلة أو للسبب الذي رخص به النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح المتعة، وهو أن الصحابة كانوا يخرجون من بيوتهم ويتركون وراءهم نساءهم، وقد يمكثون مدة طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجعون إلى أهليهم، ومنهم من كان يسكن في المدينة، فكان إذا أتى إلى مكة ويمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء له أن يمكث، وربما قد يخرج للغزوات ويبقى في السرية شهورا طوالا، رخص لهم بعد ذلك في المتعة أجلا معلوما كما في عام أوطاس، رخص لهم 3 أيام. قال الصحابي ثم نهى عنها، فالنهي جاء متأخرا، وهذا دليل على أن النهي هو الناسخ للإباحة وللجواز وليس العكس. ومما يدل أيضا على تحريم نكاح المتعة ما ثبت أيضا في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا له: ألا نختصي؟ يعني أنهم يقطعوا الشهوة عن نفوسهم. وهذا مما يدل وينبه تنبيها لا ينبغي أن يذهب عن بالنا، وهو أن هذا الأمر صعب وصعب جدا، وللإنسان أن يسعى إلى تحصين نفسه. فهؤلاء صحابة كرام وفيهم كبار الصحابة الذين يجاوزون 50 سنة، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أكثر الناس إيمانا وأشدهم ثباتا على الدين وأبعدهم عن الفتن والشهوات، ولم يكن في ذلك الوقت مثل هذه المناظر ومثل هذه الفتن التي نشاهدها، ومع ذلك لما كانوا في الغزوة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نختصي، نمنع عن أنفسنا الشهوة حتى لا نقع في المحظور ولا نقع في المعصية. فما بالكم أيها الإخوة في مثل هذا العصر، في مثل هذا الزمان، حيث هذه الفتن الوقادة مع هذه القلوب الضعيفة المريضة، كيف نواجه هذه الشهوات؟ كيف نصد عدوان هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن؟ والإنسان اليوم قد يفتي لنفسه أو يبيح لنفسه أن يبقى مع المرأة يحادثها في الصباح والمساء، أو أن يختلي بها في المكتب، أو أن يدعوها لتعمل معه، أو يجلس مع النساء يتحدث معهن صباح مساء، وهو يرى ما لا يمكن أن يصبر على بعضه، فما بالكم أن يصبر على ما يراه منها جميعا. فالله سبحانه وتعالى المستعان. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم مع إيمانهم وتقواهم وكثرة ورعهم ومصاحبة ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في جماعة، مع ذلك يقول: ألا نختصي؟ قال: فنهانا عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا مثل هذا. قال: ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، أن ننكح المرأة بالثوب يعني بصدق قليل، يعني كرمز وهو الثوب، إلى أجل، يعني إلى أجل معلوم ثم نفارقها. ثم بعد ذلك، هذا مما يدل على أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الأمر، بدليل أن الصحابي عبد الله بن مسعود ذكره لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، ولم يبيح لنفسهم الاستمتاع بالنساء أو نكاح المتعة وهم في إقامتهم في المدينة أو مع النبي صلى الله عليه وسلم بين أهليهم وأزواجهم وذريتهم. فليحفظ هذا. وما ذهب إليه المؤلف من أن نكاح المتعة هو منسوخ هو الحق الذي هو الصواب الذي ذهب إليه جماهير العلماء من الخلف والسلف، كما تدل على ذلك الأحاديث الكثيرة، وأن الله يوم القيامة. وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث حجة على الشيعة الإمامية لأنهم لا يعترفون إلا بعلي وببعض الصحابة، وعلي هو إمامهم رضي الله تعالى عنه. بل إن بعضهم يرى أنه أحق بالنبوة، وبعضهم يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالنبوة، لكن علي هو أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر. ومع ذلك فإن علي رضي الله عنه كما في الصحيحين هو الذي روى حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، فقال علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، أي في غزوة خيبر، كما نهى عن أكل لحم الحمر الأهلية، يعني الحمار الأهلي يحرم أكله بهذا النص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحمر الوحشية فلا تدخل في هذا النهي، فهي جائزة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة في يوم خيبر. كذلك قال البخاري في هذا الحديث بين علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أن نكاح المتعة منسوخ. وروى ابن ماجه في سننه عن عمر بن الخطاب بإسناد صحيح أن عمرا خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. خطب يعني هذا في مع وجود الصحابة وكان خليفة يومها، قال كان أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتعة ثلاثة ثم حرمها، قال والله لا أعلم أن أحدا محصنا فعل مثل ذلك إلا رجمته بالحجارة. قوله رجمته بالحجارة يفيد أن نكاح المتعة أصبح كالزنا كالسفاح. قال محصن لأن المحصن هو الذي يرجم، أما الذي لا يكون محصن يعني الذي لا يكون متزوجا فإنه إن وقع في الزنا فهذا يجلد ويغرب عاما إن رأى الحاكم في ذلك مصلحة. أما المحصن الذي سبق له زواج أو المرأة التي سبق لها زواج فإن أقرت بالزنا أو بالفاحشة أو شهد على ذلك أربعة من الشهداء فإنها ترجم رجما بالحجارة. وروى الطبراني أيضا في المعجم الأوسط بإسناد قوي كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص عن ابن عمر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، أي عن نكاح المتعة، قال وما كنا مسافحين. اعتبر هذا من السفاح. فقيل له إن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول بجوازها، فقال وهذا من حسن ظن الصحابة بأصحابهم، قال ما أظن عبد الله ابن عباس يفعل هذا. فقيل له بلى إنه يقول به، قال وهل كان عبد الله بن عباس على عهد رسول صلى الله عليه وسلم إلا غلاما صغيرا، يعني يقصد أنه حفظ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يبلغه بعد ذلك خبر النسخ والقول بتحريمها، فبقي على القول الأول فقال وهل كان عبد الله بن عباس على عهد رسول صلى الله عليه وسلم إلا غلاما صغيرا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وبحق الروايات المتواترة متواطئة على أن الله حرم المتعة بعد إحلالها، والصواب بأنها بعد أن حرمت لم تحل، يعني لم تصبح حلالا إلى يوم القيامة. ولكن تكلم العلماء في الوقت الذي حرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة بعد أن كان يقول بجوازها وبإباحتها، وللعلماء في ذلك خمسة أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. منهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم نكاح المتعة في عام خيبر، ومنهم من قال في عمرة القضاء، هذا الموضع الثاني، ومنهم من قال في عام الفتح، ومنهم من قال في عام أوطاس وهو العام أو السنة التي جاءت بعد عام الفتح، ومنهم من قال في حجة الوداع وهو القول الرابع، ومنهم من قال في غزوة تبوك. فهذه خمسة أقوال قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم فيها نكاح المتعة. والصواب أن يقال إما أنه حرمها صلى الله عليه وسلم في عام خيبر للدليل الذي ذكرناه آنفا وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما في أصح الكتب بعد كتاب الله، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم خيبر. فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة يوم خيبر، ولكن قد يعكر على هذا الحديث ما جاء في حديث الإمام مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رخص صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاث أيام، كدليل على أنه عام الفتح يوم دخل المسلمون إلى مكة وقد فتحوها رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة. وعام الفتح جاء بعد غزوة خيبر. ولهذا يمكن أن يقال أن نكاح المتعة يعني جمعا بين هذه الأقوال كان مباحا قبل خيبر، فأحله النبي صلى الله عليه وسلم في كان مباحا فحرمه يوم خيبر، ثم بعد ذلك أباحه في عام الفتح، ثم بعد ذلك في عام أوطاس يعني في السنة التي بعدها حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك نكاح المتعة تحريما أبديا. يعني فكأنه كان مباحا ثم حرم ثم أباحه ثم حرم تحريما أبديا. ولهذا قال الإمام النووي والصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاوس ثم حرمت تحريما مؤبدا. وإلى هذا التحريم ذهب علماء الأمة. والحاصل مهما قلنا أنه كان مباحا ثم حرم ثم بعد ذلك أبيح ثم حرم، إلى أن الحكم الأخير هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو عام أوطاس حرم نكاح المتعة تحريما أبديا، ولا يمكن القول بعد ذلك بإباحتها إلا ما عرف عن الشيعة الإمامية. فهذه مسألة والمتعلقة بنكاح المتعة والتي ذكرها في المؤلف رحمه الله في قوله ونكاح المتعة منسوخ. وهنا نأتي إلى مسألة أخرى سبقت أن تكلمت عليها في بداية الدرس. إذا تزوج رجل امرأة بشرط أن يطلقها، يقول لها أنا أتزوجك لكن سأطلقك، إن قال لها سأطلقك لأجل معلوم أي بعد شهر أو بعد شهرين فهذا نكاح المتعة، وإن قال لها أتزوجك بشرط طلاقك بشرط أن أطلقك فهذا أيضا ذهب العلماء إلى أنه أشبه بنكاح المتعة، لأن مثل هذا الشرط باطل، ولهذا قالوا العقد في ذلك باطل. ولكن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أجاز هذا، قال بأن النكاح جائز أو العقد جائز ولكن هذا الشرط باطل، فكأنه رأى أن الشرط هو الباطل وأما عقد النكاح فهو صحيح. وذهبت الحنابلة إلى أن هذا النكاح باطل كذلك بشرطه، يعني عقد النكاح زواج المرأة بشرط طلاقها هو عقد باطل، وهذا أصح الأقوال لأنه يشبه نكاح المتعة إلى أنه لم يذكر فيه الأجل. وسبق أن عرفنا نكاح المتعة أنه نكاح لوقت مؤقت سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة، لأن التأقيت في شرط أو في عقد النكاح من الشروط الباطلة، لأن الله عز وجل أباح الزواج بأن لا يشرط الإنسان فيه الطلاق، وإنما الطلاق يلجأ إليه الإنسان عند استحالة أو بقاء العشرة الزوجية على ما كانت عليه. طرأت أمور عكرت صوف العلاقات الزوجية، مرض مثلا أحد الزوجين، استحالة العشرة بينهما، فهنا يلجأ الإنسان إلى الطلاق لكن بعد أن يجهد نفسه في إيجاد الحلول والإصلاح بينهما. والطلاق هو عبارة كما قالوا عن الكي، والكي آخر العلاج، الكي آخر العلاج. إذن الأصل في الزواج أن الإنسان يتزوج ليبقى مع امرأته، فالطلاق عارض، ولا يتزوج الإنسان بنية أو بشرط الطلاق، لكن هذا إذا قال لها عند العقد أني أطلقك. لكن لو حدثت الصورة الثانية، تزوج إنسان امرأة وهو يقصد طلاقها لكن لم يصرح لها بذلك، فهنا اختلف العلماء. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية القولين، قول قال بأن ذلك لا يجوز، وهذا مذهب الحنابلة والمعتمد عنده أنه لا يجوز، قالوا لأن المنوي كالمشروع، لأن الرسول قال إنما الأعمال بالنيات. والقول الثاني الذي حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية قال بأن النكاح صحيح، والصحيح أن النكاح جائز، عقد النكاح صحيح، لأن هذا الإنسان تزوج هذه المرأة بمهر وبحضور ولي المرأة وبشهدين، فصورة العقد صحيحة، فلا نقول بأن الزواج باطل. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن مثل هذا النكاح أو هذا العقد صحيح، لكن قال لا أرى القول به. لماذا؟ قال لأنه يحرم من جهة لما فيه من المخادعة والغش لهذه الزوجة. قال ولو قيل لإنسان مثلا أنك تزوج ابنتك مثلا بمثل هذه النية، أكنت تعطيه لهذا الرجل أو تعطيها له؟ يقول لك لا. قال هذا لا شك أن فيه إضرار بالمرأة، ولهذا كان أصح الأقوال في هذه المسألة أن الإنسان لا يتزوج بقصد الطلاق. والذين أجازوا قالوا حتى لو قصد الطلاق يمكن أنه لا يطلق. وهذه الصورة كما قلت في بداية الحديث تقع مثلا للناس الذين يعيشون في بلاد الغربة، فقد يحتاجون إلى الزواج مدة إقامتهم أو نهاية دراستهم، فيتزوج المرأة بهذه النية سواء كانت يعني مسلمة أو كانت كتابية، يتزوجها إلى حين، فإذا أنهى دراسته طلقها. والحقيقة أن هذا فيه نوع من المخادعة والغش. لماذا؟ لأنها لو كانت هي تعرف بداية مثل هذا الأمر ما كانت ترضى بهذا. ولكن بعض العلماء قالوا أن صح أن العقد في هذا صحيح ولا شك أنه الحق، ولكن لا ينبغي فعله لما فيه من إلحاق الضرر بهذه الزوجة. والإنسان لو كان امرأة أو كان وليا لهذه المرأة ما كان ليرضى بمثل هذا، لأن كما قالوا المنوي كالمشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. ثم تكلم المؤلف أيضا عن نوع من النكاح الذي حرمه الإسلام، وهو ما يسمى بالتحليل. قال والتحليل حرام. ما معنى التحليل؟ صورة التحليل، وهي أن رجلا يطلق امرأته طلاقا لا يحل له أن يرجعها إلى عصمته. ومتى يكون ذلك؟ لما يطلقها الطلاق الثالث، يعني يطلقها طلقة وهذا يجوز له أن يراجعها ثم يردها إلى عصمته، فإن طلقها ثانية فإنه يملك أن يرجعها إلى عصمته مرة أخرى. فإذا رجعت إليه وطلقها الطلاق الثالث فهذه تطلق منه، كما قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، يعني هو الطلاق الثالث. الطلقة الثالثة لا يجوز للرجل أن يرجع امرأته حتى تنكح زوجا غيره، يعني إذا نكحت وتزوجت برجل آخر ودخل بها، دخل بها بمعنى لو أنه تزوجها بالعقد فقط ولم يدخل بها ومات عنها مثلا أو طلقها، فإنه لا يجوز أن ترجع للزوج الأول. المشروط أنه إذا تزوجت بهذا الرجل ثم بعد ذلك دخل بها أي وطئها ثم مات عنها أو طلقها، فإنه حينئذ يجوز للزوج الأول أن يرجعها إليه. لكن ما هو المحلل؟ المحلل هو أن يأتي هذا الرجل يقول لرجل اسمع تزوج أنت بهذه المرأة ثم بعد ذلك يعني تمكث عندك يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ثم طلقها، فإذا طلقها يعني تصبح حلال له، يعني الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره وقد نكحت زوجا غيره، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه تحايل على شرع الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى المحلل بالتيس المستعار، العتروس يعني الذي يأخذه الناس لأجل أن يعني يقوم ب يعني يأخذونه يستعيرونه فيذهب من أجل أن يقضي تلك الشهوة حتى يعني تحمل تلك يعني المعزة تحمل من أجل يعني أن يجامعها في تلك اللحظة، فيكون هذا المحلل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم كالتيس المستعار. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. المحلل هو الذي يفعل هذا يتزوج بهذه المرأة، والمحلل له هو الذي يقبل هذا، وهذا في الحقيقة يتنافى مع الغيرة. يعني كيف يقبل الرجل أن يعطي هذه المرأة مثلا لرجل يتمتع بها يوم أو يدخل بها من أجل أن يرجعها إليه، ولما فيه من ضياع الأنساب، لأنه قد تحمل بذلك الرجل لما يجمعها للمرة الأولى، فكيف يلحق بعد ذلك الولد أو لمن يلحق، للرجل الأول أو للثاني؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في حديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وأخرج أيضا ابن ماجه والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وأخرج أيضا الحاكم والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر أنهم كانوا يعدون التحليل سفاحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هو نوع من الزنا أو نوع من السفاح. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال كلاهما زاني، كلاهما زاني يعني بالمرأة والرجل، فإن هذا يعتبر من الزنا. وصح عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما، يعني أقام عليهما الحد لما يدل على أن ذلك الفعل هو نوع من الزنا. ولهذا قال العلامة صديق حسن خان حديث لعن المحلل مروي من طريق جماعة من الصحابة، بعضها صحيح وبعضها حسن. بل قال ابن القيم رحمه الله أن مثل هذا النكاح، نكاح المحلل والمحلل له، لم يعرف في ملة من الملل قط. ثم قال ولم يفعله أحد من الصحابة ولم يفتي به أحد منهم، فدل على أن نكاح المحلل حرام. ثم قال المؤلف بعد ذلك وكذلك الشغار. الشغار هذا أيضا نوع من أنواع أو قسم من أقسام الأنكحة الفاسدة التي حرمها الإسلام. والشغار ما هي صورته؟ أن يأتي الرجل مثلا إلى رجل يقول له إني أزوجك ابنتك على أن تزوجني ابنتك دون صداق بينهما، يعني دون أن يكون صداق بينهما، يعني الشرط أعطيك ابنتك، أعطيك ابنتي وتعطيني ابنتك دون صداق بينهما، أو أعطيك أختي وتعطيني أختك دون أن نسمي مهرا بينهما. وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وقد ثبت في الحديث أنه فسر الشغار فقال أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، ليس بينهما صداق. وقد اختلف أهل العلم هل من قال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن عمر، أو راويه عن عبد الله بن عمر وهو نافع، أم راويه عن نافع وهو الإمام مالك. وأيا كان فإن العلماء اتفقوا على أن الشغار هي هذه صورته، أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يبادله الآخر بالمثل دون أن يكون صداق بينهما. والشغار في اللغة بمعنى الخلو، بمعنى الخلو. يقال مثلا شغر البلد يعني من السلطان، أي لا يكون هناك أمر سلطان، وهو مأخوذ من شغور الكلب. يقال شغر الكلب بمعنى إذا رفع إحدى رجليه عن الأرض ليبول، قالوا لخلو الرجل من الأرض، فلذلك سمي بالشغار. وشرعا كما ذكرنا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في صحيح مسلم وصحيح البخاري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. وثبت أيضا عنه كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. هذا وقد يكون إن شاء الله لهذا الحديث ولموضوع الشغار بقية كلام في الموضوع القادم بحول الله عز وجل. ما كتب في هذه الورقة وهل ينصح بتوزيعها؟ هذا ما سموه بمعجزة القرآن الكريم عن انهيار برج التجارة العالمي في نيويورك بتاريخ 11/9/2001، الكائن بناصية شارع جورف نهار، والذي تحدث عنه رب العزة في الآية في سورة التوبة الآية رقم 190، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرا أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به بنار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قال تأتي سورة التوبة في الجزء 11، قال هو تاريخ يوم الانهيار، ورقم السورة 9 هو تاريخ شهر الانهيار يعني سبتمبر، وعدد الحروف من بداية السورة وحتى الآية 109 يعني، والبرج فيه 109 هو 2001. قال حرف هو تاريخ عام الانهيار إلى غير ذلك. هذا مثل هذا الاستنتاج حتى وإن كان في ظاهره حقا يعني من حيث الموافقة والمطابقة، وهذا قد يكون من قبيل المصادقة، لا يمكن أن نخضع آية في القرآن الكريم في موضوع ظاهر في مسألة متعلقة بمثل هذا الذي وقع في هذا التاريخ المعلن عنه من انهيار هذا البرج التجاري الموجود في أمريكا، لأن هذه فيها مبالغة وفيها إخضاع القرآن لغير الموضوعات أو المعاني التي وضع لها، وهذا من التكلف، من التكلف. فهذا الذي وقع لا يمكن ربطه بهذه الآية أبدا، كما وقع للبهاء الذي اخترع عملية أو عدد رقم 19، وهذه خدعة بهائية لأنهم يقدسون هذا العدد ثم جعلوا كل القرآن وكل ما يتعلق بآياته وحروفه وصوره يندرج تحت هذا العدد، وكأن القرآن جاء ليبين صحة منهجهم وصحة ما كانوا عليه من الادعاء. فإخضاع آيات القرآن لمثل هذا لا ينبغي أبدا فعل مثل هذا. وكما قال الشيخ عبد المحسن العباد هذا مبالغ فيه وهو من التنطع، فلا ينبغي الاهتمام به ولا نشر مثل هذه الأوراق، بل يجب نصح المسلمين بها وإحراقها ونصحهم لما فيه الخير. قال ما حكم الشرع في بعض الفتيات أنهن يعطين الزواج بحجة الدراسة؟ هذا كما كنت أقرأ قبل مجيئي فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أن الحجة يعني في أن المرأة تؤخر الزواج بسبب الدراسة فهذا ليس بعذر، بل الواجب أن المرأة إذا جاءها نصيبها بهذا ألا تتأخر، لأن هذا فيه خير عظيم. نعم يمكن أن تعقد، يعني أن تتزوج إذا لم يبقى لها مثلا إلا بعد شهور، إذا كانت هذه الدراسة شرعية طبعا إلا بعد شهور وتنهي الدراسة فهذا قد يكون لا بأس به، لكن مثلا أن تدخل السنة الأولى وبقي على تخرجها مثلا 3 سنوات أو 4 سنوات وتقدم إليها كفء وهو ممن يرضى زواجه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد في العارض، فهذا يخشى إن أثرت الدراسة عن الزواج أن يلحقها الفساد والبوار والعياذ بالله. فلا يجب أن نلجأ إلى مثل هذه الأسباب الواهية حتى ولو كانت الدراسة شرعية، فما بالكم إذا كانت الدراسة غير شرعية وكانت في المعاهد أو الجامعات المختلطة التي يكثر فيها الفساد. كان أسئلة هذه أنت طارقة 3، هل تعد طلقة واحدة أم 3؟ هل على كل من مسائل الطلاق يأتي كلام عليها إن شاء الله لاحقا، لكن الذي عليه الأئمة الأربعة أن الطلاق يقع 3، وقد اختار بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض العلماء المعاصرين كشيخ الألباني وشيخ ابن عثيمين وغيرهم على أنه لو وقع الطلاق 3 بهذه اللفظة في مجلس واحد على أن الطلاق يقع 1، وهذا من الأمور الميسرة على الناس، لأن الإنسان لو قلنا له لو قلت لامرأتك أنت طالق في مجلس واحد طلقت عليه المرأة فهذا قد يصعب عليه، ولهذا قالوا أنه لو وقع منه في المجلس واحد وقال أنت طالق 3 أن الطلاق يقع 1 ولا يقع 3.